بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أظن أننا بدأنا نتحدث عن ضمانات استمرار عقد الزواج. باري عز وجل جعل عقد الزواج هي الطريقة الإنسانية المثلى لتحقيق أمرين اثنين: أولا الوصول إلى المتعة الجنسية التي غرسها الله فطرة في كيان الإنسان ذكرا كان أو أنثى. ثانيا باري عز وجل جعل من عقد الزواج ضمانة لحماية الأسرة من كل ما قد يتهددها. فعقد الزواج أمر قدسي جدا جدا، يحقق نتيجتين اثنتين. النتيجة الأولى إشباع الفطرة الإنسانية الموجودة، ثانيا يحقق من خلال إشباع الفطرة الإنسانية بالطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى ضمانة لاستمرار الأسرة وعدم وجود من يتربص بها أو يعتدي عليها. طيب، الآن نريد أن نتساءل ما هي الضمانات التي شرعها الله عز وجل في القرآن لاستمرارية هذا العقد؟ هذا سؤال مهم والجواب نعم. ما هي الضمانات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لاستمرارية عقد الزواج؟ الضمان الأولى أيها السادة والسيدات تتمثل في التربية الدينية الإيمانية التي ينبغي أن يتلقاها كل من الشاب والفتاة. والحديث عن التربية الإيمانية والدينية حديث مهم ذو شجون، وهذه التربية هي الضمانة لكل ما يحتاج إليه المجتمع الإنساني، لكل ما يحتاج إليه المجتمع الإنساني من ضمانة سعادة الحياة الزوجية، من ضمانة سعادة الحياة الاقتصادية، من ضمانة العلاقات الاجتماعية، من ضمانة العلاقات السياسية. كل ذلك إنما يعني يلقى حمايته ورعايته تحت مظلة التربية بمقدار ما يكون النشأ قد تلقى هذه التربية الإيمانية، لا بطريقة تقليدية، بطريقة حقيقية. تكون كل مرافق المجتمع مضمونة العواقب، لا شك في هذا ولا ريب. لكن الآن نحن نتحدث عن العلاقة الزوجية، نحن نريد الآن تم عقد بين فتاة وشاب، ما الضمانة لأن يبقى هذا العقد مكلوءا مستمرا؟ نعم، أول ضمانة لذلك أن يكون كل من العروسين، كل من الزوجين قد تلقى منذ نعومة أظفاره تربية دينية إيمانية تشرب بها كيانه وتشربت بها مشاعره وتشرب بها فكره. نعم، في هذه الحالة الزوج سينظر إلى زوجته من خلال قدسية الأسرة، والزوجة كذلك ستنظر. والزوج عندما يتعامل مع زوجته دائما يتمثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. يتمثل هذا الكلام. طيب، ويتمثل كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: نعم، أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. نعم، يتمثل قول الله سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن، يعني خطاب للأزواج، فإن كرهتموهن يعني الزوجات، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا كلام الله عز وجل. هذا الإنسان الذي يتلقى هذا الكلام من القرآن ومن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نشأ في ظلال التربية الدينية، سيجد من وصايا القرآن ووصايا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ضمان، وأي ضمان؟ لتقديس هذه العلاقة الزوجية، سواء يعني وافقت الزوجة هوى في نفسه أو لم توافق، لأنه يعلم قول الله سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها وأن نتبينها أيها الإخوة. نعم، إذا التربية الإيمانية هي الضمانة. هذا الكلام بالنسبة للزوج. طيب، بالنسبة للزوج نفس الشيء، إذا كانت الزوجة قد تلقت التربية الإيمانية الدينية، لا تربية تقليدية كما أقول لكم، تربية حقيقية، والمجتمع هو المسؤول عن إنهاض التربية إلى المستوى الفعال ولعدم إيقافها عند الحدود التقليدية. نعم، عندما تكون الزوجة قد تلقت هذه التربية وأشربت مشاعرها وأفكارها هذه التربية، ستنظر إلى علاقتها مع الزوج على أنها ذات هالة مقدسة، وهي إذ تتعامل مع زوجها دائما تتصور أنها تتعامل مع ربها سبحانه وتعالى، ودائما تذكر وصايا كتاب الله سبحانه وتعالى الزوجة بالزوج، وتتذكر الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى نعم سارية بين الزوجين. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها أيها السادة والسيدات، هي العامل الأول. إذا العامل الثاني من عوامل إبقاء عقدة الزواج في قدسيتها وتحصينها ضد الأيدي العابثة بها، المهر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل جعل المهر منوطا بعقدة الزواج بشكل آلي، يعني حتى لو أن الزوج ما نص على المهر الذي يلتزمه أثناء العقد، والمرأة ما طالبت، فمجرد عقد الزواج يثبت هذا المهر حقا في عنق الزوجة بشكل أوتوماتيكي بشكل آلي. نعم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وشرحنا ذلك في حلقات مضت، لكن الآن نحن نعيد هذا الكلام تحت هذا العنوان الجديد: ما هي الضمانات لاستمرارية عقد الزواج؟ كيف يعني المهر يشكل ضمانة لاستمرارية عقد الزواج؟ نعم، لاحظوا الشارع جل جلاله جعل الطلاق في كثير من الأحيان لا دائما بيد الزوج، هذا مغنم. الباري عز وجل في مقابل هذا المغنم تماما حمله مغرما يساوي ذلك المغنم. ما هو المغرم الذي حمل الله عز وجل زوج إياه مقابل أن جعل الطلاق في أكثر الأحيان بيده؟ أنه كلفه بأن يعود بالمهر الذي التزمه للزوجة كله بالغا ما بلغ، بأن يعود به إلى الزوجة. طبعا هذا مغرم، ليس هذا فقط، بل على القاضي عندما يتم الطلاق أن يفرض على الزوج ما سماه القرآن تمتيع، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. يعني إذا الرجل طلق زوجته نعم بسبب ما، ماشي الحال، لكن لابد من متعة، والقاضي هو الذي يحدد مقدار هذه المتعة حسب دخل الزوج، هذا غير المهر. وما في فرق في الشريعة الإسلامية بين المتقدم والمتأخر، كله كتلة واحدة. هذا المهر كله يعود إلى المرأة، ويضاف إليه التمتيع الذي نص عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا التمتيع يمكن أن يبلغ المليون، يمكن أن يكون أقل، يمكن أن يكون أكثر، حسب دخل الزوج في هذا الموضوع. طيب كيف يعني بيكون بقى المهر ضماني لاستمرارية العقد؟ طبعا هذا الزوج عندما يعلم أنه من السهل أن يطلق، لكن عندما يطلق كل ما قد التزمه من مال لزوجته سيجرد منه ولسوف يعود إليها، هذا بالإضافة إلى المتعة التمتيع الذي يفرضه القاضي لها. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى شيء مهم جدا، عندما يتم عقد الزواج من الذي يحدد المهر؟ الزوجة. الزوجة تفرض لنفسها من المهر ما تشاء. نعم. وعندما تجد أنه يعني الزوج ما في ضمانة أن تبقى الحياة معه بشكل مستمر، نعم، تجعل من ارتفاع رقم المهر ضمانة لذلك، وهذا ما شرعه الله عز وجل. انظروا إلى كلام الله في هذا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا من المال، يعني مبلغ كبير من المال، فلا تأخذوا منه شيئا. نعم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ إذن هذه ضمانة ثانية. الزوج سيحسب حسابات كثيرة عندما يريد أن يغامر ويطلق، لأنه سيتجرد من كل ما قد فرضته الزوجة لنفسها عليه من مهر، زائد التمتيع الذي سيفرضه القاضي في هذه الحالة. هذه هي الضمانة الثانية. موضوع الطلاق مثار لجدل. الآن بعد قليل سنفتح ملف الجدل تماما كما لو كانت إحداهن المجادلات أمامنا. نعم، سنفتح هذا النطاق بشكل مفصل إن شاء الله تعالى بعد قليل. طيب الضمان الثالث لاستمرارية عقد الزواج أيها السادة والسيدات هي توثيق عقد الزواج، توثيق عقد الزواج وتسجيله في السجلات القضائية، وهذا من الأهمية بمكان. طبعا هذا الذي نقوله يجعلنا نتنبه إلى محاذير كثير من الأسر في غفلة عنها. ما يسمى بالعقد، العقد الذي يسمى بالكتاب البراني، أو يطلقون عليه في بعض الأحيان اسم كتاب شيخ، هذا لا يجوز أن تبنى العلاقة الزوجية عليه أبدا. هو عقد صحيح شرعي، نعم، لكن لا يجوز للدولة أن تترك الأسر، نعم، تبني الأسر على هذا العقد الغير الموثق. ما معنى عقد براني؟ يعني غير موثق. ما معنى عقد شيخ؟ يعني عقد شرعي، الشاهدين موجودين وولي المرأة موجود وكل شيء موجود، لكن غير موثق. هذا يجعل هذا الزواج في مهب الريح. نعم، في هذه الحالة يمكن للزوج أن يتمتع بهذه الزوجة مدة من الزمن ثم يملها ويجتويها، وعندئذ يحتال على التلاعب بحقوقها ويتجاهلها ويسافر أو يفعل ما يشاء له. لا تستطيع الزوجة أن تضمن لنفسها حقا، لأن هذا الزواج لم يوثق بشكل من الأشكال. فأنا أحذر، نعم، من بناء الزواج أو بناء الأسرة على ما يسمى بالعقد البراني أو كتاب الشيخ أو نحو ذلك. وهذا يجعلنا نفتح حديثا عن ما يسمى بزواج المسيار. في الناس من يسألوننا دائما عن زواج المسيار، هذه تسمية يعني اصطلح عليها، لا عبرة بالتسمية، نحن نسأل عن المضمون. هذا الزواج الذي يسمى زواج المسيار، هل أركان الزواج، أركان العقد موجودة فيه؟ شرائط صحة العقد موجودة؟ إذا قلنا نعم الزواج صحيح، نعم الزواج صحيح، يعني إذا كان الزوج والزوجة بينهما كفاءة، وكان ولي الزوجة نعم موافق، وكان هنالك مهر، وجرى العقد بإيجاب وقبول أمام شاهدين إلى آخر ما هنالك، فالعقد صحيح. لكن ليس كل عقد صحيح، ليس كل عقد صحيح يجوز شرعا ممارسته. ربما كانت هنالك عقود شرعية صحيحة، لكن الزوج يكون عاصيا بدخوله في هذا المنهج. لماذا؟ لأنه يعرض الزوج للضرر، نعم، أو الزوجة ربما تعرض الزوج للضرر. فصحة العقد شيء وحله شيء آخر. رب عقد بيوع زواج شركة تكون العقود صحيحة، لكن يكون المتعاقدان أخفاء كل منهما بغضب الله عز وجل، هذا شيء معروف في الشريعة الإسلامية. طيب زواج المسيار ربما تكون شروطه وأركانه كل شيء متوفر فيه، لكن هذا الزواج إذا لم يكن موثقا، فالزوج في هذه الحالة يغامر بحقوق المرأة ويرتكب في ذلك معصية، والزوجة إذا استسلمت لهذا الزواج تعرض نفسها أيضا للضرر، هي بسبب تعريضها نفسها للضرر كذلك عاصية. طيب لماذا هو زواج المسيار؟ لماذا يسمونه المسيار؟ رجل نعم يسافر كثيرا، نعم ينتمي إلى بلد من هذه البلاد المحيطة بنا والقريبة إلينا، نعم جاء وتعرف على فتاة أعجب بها وأعجبت به وتعلقت به، فقال لها والله أنا لا أستطيع المكث والاستيطاع في هذه البلدة، أنا إنسان مسافر رجل أعمال، طب إذا كنت توافقين على أن نجري عقدا شرعيا كما أمر الله سبحانه وتعالى وألتزم بالمهر الذي تطلبين، لكن بدون أن أبقى مستوطنا معك في هذا المكان، أتكل على الله. إذن لسبب ما تقول طيب لا إشكال لا مانع، فيجريان عقدا في الظلام، هو شرعي لكن بدون علم الدولة وبدون توثيق وبدون تسجيله في السجلات القضائية، نعم، ويظهر لها الود ويظهر لها الحب وما إلى ذلك، ويلزم نفسه بأرقام مالية كبيرة ضخمة، فتخدع الزوجة وتتخدر بهذا الذي يقوله لها هذا الإنسان. طيب ما الذي يحصل والعقد غير موثق؟ يتردد عليها شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر، ثم يمل، هذا عصفور طيار هذا الرجل، نعم يملها ويعرض عنها ولا يريد أن يخسر ماله، يغيب دون أن يعود. ما الذي يضمن إعادة حقوقها لها؟ دولة. طيب دولة لا علم لها بهذا الأمر. ولذلك نقول بناء على حكم شرعي معروف في الشريعة الإسلامية، وهو ليس كل عقد صحيح يجوز ممارسته بالضرورة، هنالك عقود صحيحة من حيث الأركان والشروط، لكن ممارسة هذه العقود محرمة لأنها تجر ضررا على المجتمع، نعم. وهذا العقد، عقد الزواج، زواج المسيار من هذا القبيل، هذا الرجل عندما عقد نكاحه على هذه الفتاة عقد صحيح، يقول ها هنا شاهدان ووليها موافق وكل شيء تماما تماما. نعم يقول لنا هذا الكلام، هذا الكلام نعم هذا الشيء يقال، لكننا نقول هذا الذي تقوله ضمان لصحة العقد، ضمان لصحة العقد. أما أن هذا عمل مباح، لا هو عمل محرم، عمل محرم. ويجب في هذه الحالة على الدولة أن تعاقب هذا الإنسان الذي نعم جر هذه الفتاة عن طريق التخدير وعن طريق الناحية العاطفية، ارتبط بها وارتبطت به، لكن أيضا الفتاة يصيبها رشاش من هذه المسؤولية. نعم ينبغي أيضا أن تعاقب، وينبغي لزواج المسيار لكي يتوج به، لا أقول بالصحة، لكي يتوج بالجواز وبالإباحة ينبغي أن يكون موثقا. إذن أعود فأقول لكم أيها السادة والسيدات، إن ها هنا ثلاث ضمانات لتحصين عقدة الزواج ضد الانهيار. أولا التربية، وهذه مهمة جدا، التربية الإيمانية والدينية التي يتمتع بها كل من الزوجين. ثانيا موضوع المهر كما قد ذكرنا. ثالثا التوثيق، ثالثا التوثيق. وأعود إلى الضمان الأولى وأركز عليها، لاحظوا أيها الإخوة، وأنا ضامن بهذا الأمر، نعم إحصاء دقيق، نعم ينتهي إلى هذا الذي أقوله لكم. كل زواج تم بين شاب وفتاة ملتزمين بقدر مشترك، بقدر مشترك، لا أقول يعني ورعين، لا لا، بقدر مشترك مما فرض الله سبحانه وتعالى من السلوك والمعتقد الإيماني، الزواج يبقى بينهما مستمرا، وشهر العسل يمتد في حياتهما ولا يتراجع. أنا مسؤول عن هذا الكلام الذي أقوله. لماذا؟ لأن التزام كل واحد منهما بآداب المعاشرة الزوجية يحصن هذه العلاقة ضد الأخطار التي قد تحيط بها أو قد تتسرب إليها. أما عندما يكون الزوجان أو واحد منهما شارد عن الالتزام بأوامر الله، وأوامر الله ما هو رصيدها؟ رصيدها الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عندما يكون الزوج والزوجة أو أحدهما شاردا عن التربية الإيمانية، لم يتلقى هذه التربية، إذن هو لم يتلقى أيضا القيم الأخلاقية السليمة، الزواج يكون في مهب الريح. الزوجة قد تخون زوجها، الزوج قد يخون الزوجة، وتشيع بينهما الاتهامات. الزوجة بسبب وضعها الشارد عن الدين والخلق تضطرها إلى أن تقيس الزوج على نفسها، وفيها دائما هو متهم عندها، والزوجة كمان كذلك دائما هي متهمة عند الزوج، يعني لأنه الزوج يرى نفسه ينظر إلى الخارج وهو مستعد أن يصادق هنا وهنا وهناك، فيقيس زوجته على نفسه، يقول لعل هي الأخرى كذلك مثلي. نعم، ومن هنا تشيع الظنة بينهما، الاتهامات تكبر ثم تكبر ثم تنتهي إلى فراق. نعم، وأمامي نماذج وإحصاءات دقيقة تؤكد هذه الحقيقة التي أقولها لكم، في حين أن الزوجين عندما يكون كل منهما قد تشبع بالتربية الإيمانية الدينية، لا بشكل تقليدي لا، بل بشكل واعي وبشكل عملي فعال، فإن عقدة الزواج تستمر، وإن صلة ما بين الزوجين تتلامى قوة. وكما قلت لكم، نعم شهر العسل يستمر، يتقدم الحب ولا يتراجع بينهما بشكل من الأشكال. الآن كأن فينا من قد يقول الطلاق هذا الذي تثير جمعيات نسائية وناس صحفيون وكتابات وكتب، تثير يعني عاصفة، نعم بالنسبة لما قد شرعه الله سبحانه وتعالى من الطلاق في كتابه، كما نقرأ في سورة البقرة وفي سورة النساء وغيرهما. طيب، أولا أنا أريد أن يعني أصغي إلى ما يقوله هؤلاء الناس لكي أكون عدلا في مناقشة هذا الموضوع. يقولون إن الشارع تحيز إلى الرجل عندما جعل الطلاق بيد الزوج. نعم، الزوج عندما يجد أنه قد مل امرأته، اجتواها، ما أيسر أن ينطق بكلمة الطلاق. رأسا هذه العلاقة القدسية التي تقولون انهارت من خلال كلمة واحدة، وهذه الكلمة جعلها الإسلام حقا بيد الزوج. فلماذا لا تكون هذه الكلمة حقا بيد الزوج؟ نعم، يعني منظمة سيداو تقول انه لازم تكون المرأة والرجل فيما يتعلق بالحياة الزوجية حقوقهما واحدة تماما. فإذا كان الزوج يملك أن يطلق، طلاق أيضا ينبغي أن يكون بيد الزوج. وإذا أراد الزوج أن ينتقي فتاة ليتزوجها، ينبغي أن تكون حرية الانتقاء أيضا بيد الزوج كما هي بيد الزوج. نعم، نحن نقول الأصل هكذا تماما، لكن تعالوا نلاحظ الرصيد. الرصيد فيما شرعه الإسلام يقول الإسلام هو الذي ملك المرأة الحرية الحقيقية، فالرصيد والنتيجة. بينما فيما يتعلق بنظام الغربي الذي تريد هيئة الأمم المتحدة أن تفرضه علينا، يقول الرصيد المرأة محكومة وليست حاكمة. وهذا الكلام سنشرحه إن شاء الله في الحلقة الآتية بإذن الله، والسلام عليكم.